كلام الله عام ليس خاصا بوقت النبوة، كلام الله عام إلى أن تقوم الساعة. النصارى لا تكتب لهم أرق من اليهود، أرق من اليهود وأحسن تعامل من اليهود، وهم نصارى وهم كفار. هذا كل ظاهر الآن ظاهر في الدول اليهودية والدول النصرانية، وظاهر بين اليهود والنصراني النصراني أرق من اليهودي، وهو كافر، كل منهم كافر، كل منهم عدو لله عز وجل. كوننا يعترض على القرآن ويقول لا، النصارى أشد عداوة للذين آمنوا، والقرآن يقول ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فنخصص كتاب الله بوقت دون وقت، هذا غلط، غلطيت به. وإذا وجد من النصارى بعض الغيظة أو من بعضهم فلا يعمهم هذا الشيء، لا يعم كل النصارى. إذا وجد منهم أو أتى أو وجد منهم بعض الغلظة أو بعض فهذا لا يعم كل النصارى، هذا خاص لمن اتفق بهذا الشيء. الغالب على النصارى الرفق والرفقة، والغالب على اليهود الغلظة على الشدة والبغضة. وقد يوجد من اليهود من فيه رفقة أيضا، يوجد بالنسبة للأفراد عديدة منهم، لكن الغالب عليهم والطابع العام لهم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ولا يمنع أن يكون بعض الأفراد منهم عنده شيء من الرفقة، وكذلك النصارى الغالب عليهم الرفقة والرأفة، كما قال الله جل وعلا وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية في أتباع المسيح. هذا بالنسبة للغاية، وقد يوجد منهم من هو سيء التصرف ومن يخرج عن هذا الوصف ويكون فيه من طبع اليهود، يوجد هذا. القرآن على عمومه في كل جمال ومكان، الحمد لله. الذين يسلمون من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف. الذين يسلمون الآن من النصارى أكثر من الذين يسلمون من اليهود، هذا شيء معروف. قديم الجمال وقديم، فإن النصارى لا شك لهم أخر من اليهود بالنسبة للعموم لا للأفراد أو بعض الدول. قد يختلف الوضع بالنسبة للأفراد أو بعض الدول، لكن على صيغة العموم. وأما المغلوب عليهم والظالم الله سماهم بهذا، كل من عنده علم ولم يعمل به فهو مغلوب عليه، سواء كان من اليهود او من هذه الامه. حتى من عنده علم ولم يعمل به وخالفه لاجل هواه وشهوته وقدم هواه على العلم فانه مغلوب عليه، سواء كان من اليهود او من هذه الامه او من غيره. لانما هذا الغالب على اليهود. والظالمون كل من عمل بدون علم، هذا عام ويدخل في هذا دخولا اوليا للنصارى، لانهم ابتدعوا الرهبانيه وابتدعوا عبادات من عندهم لا دليل عليه، وهو يعم كل من عمل على غير دليل حتى من هذه الامه، حتى من هذه الامه هم خاص بالنصارى. كل من عمل على غير دليل فانه ضال، لكن يغلب هذا على النصارى لأن عندهم علم ولا يعملون، ولأنهم عندهم عمل لكن ليس عندهم علم، إنما يدلون على الوهم والظن والابتداع. فاليهود يغلب عليهم عدم العلم، عدم العمل بما يعلمون. النصارى يغلب عليهم أنهم يعملون بدون علم، وإنما يبتدعون. فهذا يدخل فيه كل من اتصف بصفاته. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.
اللهم صل على آله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل قولها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه رفعناه على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة. وقال في سورة الإسلام السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع من كتابه الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، فقال ومن ذلك أي من جملة ما وصف الله به نفسه في كتابه الاستواء على العرش في سبعة مواضع كلها جاءت بلفظ واحد استوى على العرش في سورة الأعراف بقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يخرجه حثيثا الآية. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وفي سورة الرعد بقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أي في سورة الرعد في قوله سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم في لقاء ربكم توقنون. وفي سورة طه قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وفي سورة ألف لام ميم السجدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. في سورة حاميم السجدة بقوله سبحانه وتعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وفي سورة الحديد في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه سبعة مواضع من كتاب الله كلها اضطردت بلفظ واحد مما يدل على أن معناها واحد. واستوى على العرش، العرش هو سقف المخلوقات وهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو عرش عظيم وعرش كريم وعرش مجيد كما وصفه الله سبحانه وتعالى. ولا يعلم سعته وكيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. السماوات بالنسبة للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ثلاث، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت في ثلاث من الأرض. العرش أعظم من الكرسي، والكرسي أعظم من السماوات والأرض كلها. وسع كرسيه السماوات والأرض، فلا يعلم عظم هذا العرش وسعته وكيفيته إلا الله جل وعلا. ومعنى استوى على العرش أي علا عليه وارتفع عليه سبحانه وتعالى، هذا معنى العلو على العرش، على العرش. فهو على العرش معناها على فوق العرش فوق المخلوقات. والاستواء صفة فعلية من صفات الله جل وعلا يفعلها متى شاء، فهو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء متأخرا عن خلق السماوات والأرض كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش متأخرا عن خلق السماوات والأرض لأنه صفة فعل فعلها متى يشاء سبحانه وتعالى، بخلاف العلو فإنه صفة لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا فيه تقرير توحيد الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهم لا ينكرون ذلك، فهو يخاطبهم سبحانه وتعالى بشيء يعترفون به ويقرون به، يعترفون أنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. من رب السماوات السبع؟ رب العرش العظيم. فسيقولون لله. فهو يخاطبهم بما يعترفون به ويقرون به من أجل أن يلزمهم بتوحيده بالعبادة وإفراده بالعبادة. هذا احتجاج عليهم بما يعترفون به ويقرون به. فإذا كنتم تقرون أنه ربكم وأنه رب السماوات والأرض ومن فيهن، فلماذا تعبدون معه غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من إلزامهم بالحب. والله جل وعلا كثيرا ما يذكر توحيد الربوبية ليلزمهم به على توحيد الألوهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد الألوهية. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة. هذه 6 أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة. ففي يوم الجمعة تكامل الخلق، ولذلك صار اليوم الجمعة طويلة على غيره من الأيام، لأنه تكامل فيه الخلق، وفيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، فهو يوم عظيم. فقد هدى الله هذه الأمة لهذا اليوم واختاره لها، وأضل الله عنه اليهود فاختاروا يوم السبت، والنصارى فاختاروا يوم الأحد. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى اختار لها يوم الجمعة، ولهذا حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة، لأنهم ضلوا عنه وهدى الله له هذه الأمة في 6 أيام. فاختلها في قوله سبحانه في سورة فصلت بقوله: قل إنكم لتفكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. هذا تفصيل لما جاء في الآيات السابقة من خلق السماوات والأرض في 6 أيام، لأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين، ثم إنه سبحانه وتعالى قدر أقوات الأرض وما فيها في يومين. هذه 6 أيام، هذه 6 أيام. فالأرض استغرقت 4 أيام في خلقها وفي تقدير أقواتها وما خلق الله تعالى فيها، مع يومين في خلق السماوات والأرض. هذه 6 أيام، هذا تفصيل بعد إجمال. في 6 أيام ثم استوى، أي ارتفع وعلى سبحانه وتعالى على العرش الذي هو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، ليس فوقه شيء من المخلوقات. ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته، وليس هو محتاجا إلى العرش، وليس العرش يقله سبحانه وتعالى، بل هو الذي يحمل العرش، وهو الذي يمسك العرش ويمسك السماوات والأرض أن تزولا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه إنه كان حليما غفورا. فليس هو بحاجة من العرض، بل العرض محتاج إليه، لأن العرض مخلوق، وكل مخلوق فهو محتاج من الله عز وجل، فهو الذي يمسك العرض، وليس العرض يقله أو يذله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرض بخلاف المخلوق، فإنه إذا استوى على الصف أو على الدابة أو على الفلك فإنه يكون محتاجا إلى ذلك الشيء من أجل أن يحمله ويقله. أما الله جل وعلا فهو مستوى على العرض وهو غني عنه وعن غيره سبحانه وتعالى، ولهذا يخالف استواء الله على العرض، يخالف استواء المخلوقين على الأشياء. وإن كان المعنى واحد وهو الارتفاع والعلو، لكن الحقيقة والكيفية مختلفة تمام الاختلاف. فليس استواء الخالق على العرش كاستواء المخلوق على الدابة وعلى الفرد، أو على الخلق أو غير ذلك من الأشياء التي يرتفع عليها المخلوق. ولهذا لما سأل رجل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله فقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأل عن الكيفية. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيء مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية، لأن الرجل سأل عن الكيفية فقال كيف استوى. فالإمام مالك يقول معنى الاستواء معلوم لنا وهو العلو والارتفاع، والرجل لا يسأل عن هذا وإنما يسأل عن الكيفية، والكيفية مجهولة لنا كسائر صفات الرب سبحانه وتعالى، فمعناها معلوم ولكن كيفيتها مجهولة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه يعني الكيفية بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من مجلسه، قال ما أراك إلا رجل سوء، فأخرج من مجلسه. وهذا الذي قاله الإمام مالك قاعدة في جميع الصفات، جميع الصفات معناها معلوم وكيفيتها وحقيقتها مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش يغطي الليل النهار، يغطي النهار بالليل بينما الكون مضيئا ومسكرا، يأتي الليل فيغطي هذا النور وهذا الضياء فيصبح الكون مظلما مغطى بالليل، يغشي الليل النهار يطلبه حبيبا، الليل والنهار يتعاقبان، هذا يطلب هذا دائما وابدا، إذا جاء الليل ذهب النهار وإذا جاء النهار ذهب الليل إلى أن تقوم الساعة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى لا يتأخر ولا يتغير دائما وأبدا إلى الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى بنظام دقيق لا يحصل ولا يتغير ولا يتبدل ولا يتأخر ولا يتقدم، كل شيء بمقدار لأنه تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، أي وخلق الشمس وخلق القمر والنجوم، هذه منصوبة لأنها معطوفة على السماوات والأرض وهي منصوبة بخلقها. الشمس والقمر، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، منصوب على الحال وعلامة نقله الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث ثالث، مسخرات بأمره سبحانه وتعالى الكوني، بأمره الكوني القدري، لأن أمر الله على نوعين، أمر الكوني يأمر به المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأمر القدري وهو شرعه سبحانه وتعالى الذي يأمر به عباده فهو أمر شرعي. والمراد هنا الأمر مسخرات بأمرها، المراد به الأمر الكوني القدري الذي لا يتخلف عنه شيء، إذا أمر به فإن المأمور يوجد في الحال ولا يتأخر ولا يتغير أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، هذه هي النتيجة، ألا له، ألا أداة استفتاح تقرير، ألا له أي لله سبحانه وتعالى الخلق الذي هو إيجاد المعدومات، الخلق إيجاد المعدومات من عدم والأمر الذي هو الشرع، المراد بالأمر هنا الأمر الشرعي. فالذي خلق هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ليس لغيره أمر، وإنما الرسل مبلغون عن الله سبحانه وتعالى، والأمر أمر الله جل وعلا، الشرع شرعه، ألا له الخلق والأمر، وفرق بين الخلق وبين الأمر، لأن الأمر غير مخلوق، الأمر من كلامه سبحانه وتعالى ووحيه، وكلامه ووحيه غير مخلوق، بل وصفه من صفاته. ومن ذلك القرآن الكريم، فإن القرآن من أمر الله الذي أمر به عباده، فهو غير مخلوق كما تقول الجهمية قدحه الله، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. قال بعض الصحابة لما تلا هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال من كان له شيء فليخلقه، ما بقي شيء، إذا كان الخلق والأمر لله ماذا بقي لغيره، ما بقي لغيره شيء، فليس لأحد أمر مع الله جل وعلا، كما أنه ليس لأحد خلق، فلا أحد خلق معه ولا أحد يشرع معه سبحانه وتعالى. فلا يجوز التعبد إلا بما شرعه الله جل وعلا بأمره، ألا له الخلق والأمر. فمن أمر وشرع للناس شيئا لم يشرعه الله فإنه مردود عليه وبدعة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هذه صفاته وأفعاله جل وعلا. في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، مثل سياق آية الأعراف، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يدبر الأمر له الأمر سبحانه وتعالى كما في سورة الأعراف، فلا أحد يدبر مع الله جل وعلا، بل هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي، ليس له شريك في ذلك، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، شفاعة الوثاق في تحقيق المطلوب، هي الوثاقة في تحقيق المطلوب، أو هي سؤال الخير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة عند المخلوقين، الشفاعة عند الله لا تقول إلا بإذنه سبحانه وتعالى، أما الشفاعة عند المخلوقين لتكون بغير إذن، كونوا يشفعون عند الملوك وعند الوزراء وعند الكبار بدون إذنهم، ويضطر المشفوع عندهم أن يقبل الشفاعة، أما الله جل وعلا فإنه لا أحد يجرأ أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من غير الله سبحانه وتعالى، من الموتى ومن الأشجار والأحجار والأضرحة وغير ذلك، الشفاعة لا تطلب الله من الله جل وعلا. وفي سورة الرعد يقول سبحانه وتعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات عن الأرض، رفع السماوات عن الأرض رفعا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، رفعا لا يعلم مداه إلا الله جل وعلا، فلا يقدر بالمساحات والمسافات إلا بدليل، وقد دل الدليل على أن بين السماء الدنيا وبين الأرض 500 عام كما في الحديث، لا يجوز التفرق في الكلام في المسافة بين السماء والأرض إلا بدليل من الله جل وعلا. ثم استوى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. العمد هي الأساطين، هي الأساطين التي يكون عليها السقف مثل عمود المسجد وعمود البيت. السقف لا يقوم إلا على عمد وأساطين تمنعه من السقوط وتحميله. السماوات على عظمها رفع الله بغير عمد، هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى، بغير عمد ترونها. فظاهر الآية نفي العمد وأن السماوات قائمة على غير عمد، بل ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يمسكها لسقطت على الأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وقيل إن قوله تعالى بغير عمد ترونها أن هناك عمد لكن لا نراها، بغير عمد ترونها مفهوم الآية أن هناك عمد لا نراه، ولكن القول الأول أصح وهو أن السماوات مرفوعة على غير عمد أصلا لا نراها ولا غير نراها. فيكون في قوله ترونها ليس له مفهوم مخالفة، يعني أن هناك عمد لا نراها، ليس هذا المفهوم صحيحا. من غير عمد ترونها. ثم استوى على العرش بعد أن خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض ودحاها وبسطها، استوى على العرش. فجاء استواءه على العرش، جاء استواءه على العرش متعقبا لخلقه السماوات ورفعها بغير عمد، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ومعناه ارتفع على العرش وعلى على العرش. ثم استوى على العرش يدبر الامر، هذا كما في سوره يونس انه انفرد سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير، يدبر الامر، يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي سورة الرعد، وفي سورة الرعد وهو في سورة طه، في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. قل جل وعلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق السماوات لمن خلق الأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، الرحمن مبتدأ وعلى العرش استوى هو الخبر، على العرش جار مجرور متعلق بالسواء، جار مجرور متعلق بالسواء مقدم عليه. وجملة الفعل وما تعلق به خبر المبتدأ. ففي الآية إثبات استواء الله على عرشه كسائر الآيات السبع، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن مثل الآيات التي قبلها، استوى على العرش الرحمن فاعل استوى، الرحمن فاعل استوى. فالآية مثل الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها. الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن اسأل به خبيرا. متفقة مع الآيات، إنما اختلف اللفظ في التقديم والتأخير فقط، والمعنى واحد لا يختلف. وفي سورة ألف لام ميم السجدة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. مثل آية الأعراف وآية نور: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. السياق واحد، سياق الآية مثل سياق آية الأعراف وآية يونس سواء، والمعنى واحد وهو علو الله جل وعلا على عرشه بعد خلق السماوات والأرض. وفي سورة الحديد يقول جل وعلا: هو الذي، أي الله سبحانه وتعالى، فهو ضمير منفصل يرجع إلى الله جل وعلا، لأن أول السورة سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. خلق السماوات والأرض في ستة أيام تقدم في سورة الأعراف وفي سورة يونس أيضا، في سورة السجدة الإعلام من السجدة، ثم استوى على العرش أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يعلم ما يلد في الأرض، ما يدخل في الأرض من البذور والأموات وغير ذلك، وما يخرج منها من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء من الوحي ومن المطر ومن الملائكة، وما يعرض أن يصعد فيها في السماء من الأعمال والأقوال والملائكة والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، كل ذلك يصعد إليه سبحانه وتعالى، وما يعرض فيها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم. في هذا الجمع بين استوائه على عرشه وعلوه على عرشه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما، فهو مع كونه عاليا فوق مخلوقاته ومستويا على عرشه، فهو مع خلقه بالإحاطة والعلم والنصرة والتأييد، فهو مع علوه سبحانه وتعالى هو قريب من خلقه قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو معكم أينما كنتم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. فهذه الآيات السبع كلها تدل على استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله، ومعناه العلو والارتفاع، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، يؤمنون بذلك بما دلت عليه هذه الآيات، أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إلى العرش وما دونه، بل العرش وما دونه محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة قابلة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، كلهم على هذا المذهب. وإنما خالف في هذا أهل الضلال من الجهلية والمعتزلة ومن تابعهم من الفرق الضالة، فإنهم ينفون عروض الله على خلقه وينفون استواءه على عرش ويؤولون النصوص على غير معناها الصحيح، يصرفون عما دلت عليه تبعا لأهوائهم وضلالهم. من ذلك الاستواء، فهم ينفون استواء الله على عرش ويقولون استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، استولى على العرش أي ملكه، والعرش عندهم الملك ما عندهم عرش وإنما عندهم الملك، فالعرش عندهم هو الملك، ومعنى استوى على العرش أي ملك الملك فملكه وقهره. هذا كلامه، لا يؤمنون بعرش ولا يؤمنون باستواء، ويخالفون صريحا القرآن الكريم، ويفسرون استوى بمعنى استولى، هكذا يقولون. وهذا كلام باطل من عدة وجوه. أولا، أن هذا التفسير الذي فسروا به الاستواء بالاستيلاء تفسير لم يعرف عن السلف، لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن القرون المفضلة، وإنما حدث هذا التفسير بعد تغلب العقائد وبعد انتهاء وقت القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في كلام السلف تفسير الاستواء للسلف، بل إن السلف يفسرونها بأربعة معاني: استوى بمعنى ارتفع، استوى بمعنى على، استوى بمعنى صعد، صعد على السماء على العرش، صعد على العرش، استوى بمعنى استقر على العرش. أربعة معاني. ولهذا يقول العلامة ابن القيم: ولهم عبارات عليها أربع، يعني مثلا لهم عبارات عليها أي على لفظة استوى أربع، تفسرونها بأربعة تفاسير. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أجرى من الجهمي بالقرآن. أربع عبارات، هذه المعروف عن السلف: استوى بمعنى ارتفع على العرض، استوى بمعنى على على العرض، استوى بمعنى استقر على العرض، استوى بمعنى صعد على العرض. هذا تفسير، وليس في تفاسيرهم استولى، ليس هذا معروفا عن السلف. الاستقراء والتكبر لم يوجد في كلام السلف غير هذه المعاني الأربعة، ليس فيها لفظ خامس وهو استولى. هذا الوجه الأول، أن هذا غير معروف عن السلف قاطبة، وهذه تفاسيرهم ليس منها استولى، فهو تفسير محدث مردود. ثانيا، ليس في لغة العرب التي نزل بها القرآن استوى بمعنى استولى. لغة العرب أولا المأثور ليس فيه كما عرفتم في الوجه الأول. ثانيا، لغة العرب التي نزل بها القرآن لم يأتي استوى بمعنى استولى أبدا. وأما ما ذكروه من بيت مجهول يقول استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مغراق، والمراد ببشر بشر بن مروان بن الحكم اخو عبد الملك بن مروان صار اميرا على العراق، فقال الشاعر استوى بشر على العراق، بمعنى استولى على العراق، ليس معناه بشر فرهوب العراق، وانما معناه استوى يعني استولى على العراق، تامر عليه صار اميرا فيه. والرد على هذا البيت انه مجهول لا يعرف قائله، ليس هو من شعر العرب الذين يحتج بشعرهم. وان تبوه الاخطل فانه كذب لم يثبت حتى ولا عن الاخطل، ولو ثبت عن الاخطل فالاخطل نصراني، والنصارى عندهم تحريف لكتاب الله عز وجل، فهذا من تحريفهم، تحريف النصارى هذا. لو ثبت عن الاخطل انه قال هذا فالاخطل نصراني، وتقرب اليه هذا الكلام من عقيده النصارى، هذا لو ثبت انه لا. ولهذا يقول العلامه ابن القيم: ودليلهم في هذا بيت قاله فيما يقال الاخطل النصراني، فيما يقال يعني هذا تضعيف لنسبته اليه، الاخطل النصراني. اذا كان نصراني نصرانيا فلا يحتج بكلامه بتفسير كتاب الله عز وجل، لان النصارى اهل تحريف واهل تبديل، قد حرفوا التوراه والانجيل، فلا يعجزون ان يحرفوا القران. فهذا البيت لا حجة، لا حجة فيه، وليس هو من كلام العرب الذين يحتج بكلامهم. الوجه الثالث في رد هذا التفسير انه اذا فسر الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء عليه، فان الله جل وعلا مالك لكل الخلق لكل الكون، فما خاصيه العرش اذا فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فالله مستول على كل شيء، ما خاصية العرش؟ إذا لا مانع أن يقال استوى على الأرض، استوى على البحر، استوى على البشر، استوى على الدواب، استوى على الجبال، استوى على حتى على المواطن القذرة، تعالى الله عن ذلك، لأن الله مالك لكل شيء، وكل شيء فهو في ولاية الله سبحانه وتعالى. فما خاصية العرش؟ من خاصية اسمه العرش وغيره استوى، تعالى الله عما يقولون. الوجه الرابع أن الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، الاستيلاء على الشيء لا يكون إلا بعد مغالبة، فيقال استولى فلان على البلد بعد ماذا؟ بعد ما غلب خصومه عليه، أليس كذلك؟ استوى ابن سعود على استولى ابن سعود على الرياض مثلا، بعد ما تغلب على خصومه وطردهم منه، استوى الملك الفلاني على كذا على البلد الفلاني، استولى بمعنى أنه تغلب على البلد وقهر خصومه الذين كانوا يناجعونه إياه. والله جل وعلا ليس له منازع ولا مغالب، فكلمة استولى لا تصلح في حق الله جل وعلا، لأنه ليس له منازع ولا مغالب كما يكون للمخلوقين بعضهم مع بعض، فيقال استولى فلان على المملكة أو على البلد بمعنى أنه غلب عليها وقهر خصومه وملكها بعده، هذا لا يليق بحق الله جل وعلا. هذا الوجه الثالث. الوجه الخامس الجهمية والمعتزلة، وفسرنا استوى بمعنى استولى، فمعناه أن العرش مضى له وقت لم يستولي الله عليه، ليس هو في ملك الله عز وجل، مع أن العبد مخلوق قبل السماوات بخمسين ألف سنة، كما قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فالأرض مخلوق قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في الحديث. فإذا كان لم يستولي الله عليه بزعمكم إلا بعد خلق السماوات والأرض، فالمدة الماضية من كان العرش في ملكه؟ تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا لا لن يذكر أنه استوى على العرش إلا بعد خلق السماوات والأرض، والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإذا كان الله لم يستوي عليه إلا بعد خلق السماوات والأرض، وفكرتم في استوى بمعنى استولى، فالمدة الماضية من الذي استولى على العرش؟ تعالى الله عما يقولون. الحاصل أن مذهبهم باطل في كل الوجوه، والحمد لله رب العالمين. نعم. الله جل وعلا يقول: ثم استوى على العرش الرحمن اسال به خبيرا، اي اسال بالله، اسال بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام يخبرونك، لان الرسل هم اعلم الخلق بالله عز وجل. لا تسال عن الله عز وجل جاهلا به بحقه. نعم، اسال به اي بالله خبيرا، وهم الرسل عليهم الصلاه والسلام يخبرونك عن الله جل وعلا وصفاته واسمائه. فلا يجوز أن يسأل عن الله من هو جاهل. نعم. أو اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، اسأل به خبيرا يعني نفسه سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسه وبغيره. المهم أنه لا يجوز أن يسأل في هذا وفي غيره إلا الخبر، حتى في الأمور الدنيا، حتى في الأمور الدنيا لا يليق أن تسأل جهال في أمور الصناعات والحرف، وإنما تسأل الخبراء. فهذه قاعدة أن الخبير هو الذي يسأل، أما غير الخبير فإنه لا يسأل، ومن باب أولى في حق الله سبحانه وتعالى، فلا يسأل به إلا الله جل وعلا أو من أوحى الله إليهم وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فلا يجوز أن يقال في حق الله إلا ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسله عليهم الصلاة والسلام، لأن هذا هو الخبير الذي يخبرك عن الله جل وعلا. نعم. لا مانع من ذلك، وأن الأوعاد ملائكة مثلا، والله على كل شيء قدير. نعم. أنت هي الأوعاد اللي تعرفون ذكور الربا؟ لا، أوعاد من خلق الله سبحانه وتعالى، لا يعلم خلقها إلا الله جل وعلا. لا مانع أن تكون ملائكة تسمى بالأوعاد. نعم.
الذي رواه ابو داود في سننه، وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عقب عمان انه كالكبه، فاتى رسول الله عليه وسلم ليخبره. فصحه هذا الحديث وحديث الدليل الاخر في الله على
حديث صحيح. نعم، حديث صحيح. والعرض على المخلوقات كالقبه، لانه محيط بها، محيط بالمخلوقات، فهو كالقبة عليها، وهو سقفها وأعلاها، وهو سقف الفردوس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه أو فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. هل العرش فوق المخلوقات كالقبة محيط بها؟ نعم.
فإن
الشيخ أخبرت
الله
أن
يوجد
الإنسان على أن اختراع
الله
سبحانه وتعالى على الأرض كان بعد خلق السماوات والأرض. لا يا أخي سبحان الله، لا يا خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، ثم تقتضي الترتيب والتعقيد، أي أن الاستواء جاء متعقبا أو متأخرا عن خلق السماوات والأرض. الله هذا من الآيات الكريمة. نعم.
قلت
العلو صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا فهو في العلو، أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فالعلو أعم، العلو أعم من الاستواء، الاستواء علو خاص، الاستواء علو خاص على العرش، أما العلو بمعناه العام فهو العلو على جميع المخلوقات، فالله عالم على خلقه ومستو على عرشه سبحانه وتعالى، ولا تنازل بين هذا وهذا. العلو غير الاستواء، العلو غير الاستواء، العلو اعم والاستواء اخر. العلو دائما في حق الله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، اما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء، ولهذا جاء بعد خلق السماوات والأرض. أما العلو فلا يزال الله عاليا، لا يزال الله عاليا فوق مخلوقاته قبل خلق السماوات والأرض وقبل كل شيء. نعم. قضية
الشيخ
وفقكم
الله، ما هو سبب تفسير الجهمية
والمعتزلة للاستواء بهذا التفسير الباطل؟ لأنهم ينفون العلو، لأن الجهمية والمعتزلة ينفون العلو ويقولون إن الله لا ينصف لأنه فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع، فيقول كلامهم إلى العدم، لأن الذي لا فوق العالم ولا مع العالم ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت هذا هو العدم تعالى الله عما يقولون. الموجود لا بد أن يكون إما مع الخلق وإما فوق الخلق، والله جل وعلا فوق الخلق كما أخبر بذلك، كما أخبرت بذلك رسله وأنبياؤه وشهدت به الفطر والعقول السليمة. هذا الذي حملهم أنهم لا يرون أن الله جل وعلا في العلو، ولا يثبتون لله الجهة، لا يثبتون أن الله في جهة، لا في جهة العلو ولا اليمين ولا الشمال ولا فوق ولا تحت، وينجهون الله عن الجهة بزعمه، وهذا كلام باطل. فلذلك اضطروا إلى التأويل الذي تأويل النصوص التي تدل على أن الله في جهة العلو وأنه فوق مخلوقاته، لما كان يتعارض مع مذهبهم في حق الله اضطروا إلى التأويل، ولكن تأويلهم لم يسعفهم ولم ينفعهم الحمد لله. نعم.
قضية الشيخ وفقكم الله، نرد من فضيلتكم توضيح معنى استوى وقعد واتفق من إزالة الغموض عن كلمة صعد يليق.
ما في غموض يا ما في غموض، صعودا يليق بجلاله، ما هو مثل صعودك على السطح، صعود يليق بجلاله، ارتفاع يليق بجلاله، استقرار يليق بجلاله. هل في ذلك هذا الشيء؟ لا يخطر بذلك صعود المخلوق او ارتفاع المخلوق او استقرار المخلوق على المخلوق، هذا ملك الله ينزه عنه سبحانه وتعالى، كل هذا لا يخطر بذلك، لانه لا يليق بالله جل وعلا وانما يليق بالمخلوقين. نعم. والعلماء ذكروا ان الاستواء في اللغة جاء على أو في القرآن الاستواء في القرآن جاء على نوعين مطلق ومقيد. المطلق مثل قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، وهذا معناه تكامل، استوى يعني تكامل وتم. لما بلغ موسى عليه السلام أشده واستوى تكامل خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. وتقول استوى الطعام بمعنى أنه انتهى وتكامل ونضج صلح للأكل، هذا مطلق لم يقيد بحرف. النوع الثاني مقيد بحرف، استواء مقيد بحرف، وهو على ثلاثة أنواع. مقيد بحرف إلى، مثل قوله وذلك في موضعين من كتاب الله. الموضع الأول في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل خلق عليم. الموضع الثاني في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى في الآيتين معناه على وارتفع إلى السماء سبحانه وتعالى، على وارتفع إلى السماء. النوع الثالث استواء مقيد بعلى، وهو كما في الآيات السبع التي مرت بكم، استواء على العرش، استوى على العرش ومعناه ارتفع استقر على العرش صعد على العرش على العرش. ومثله في المخلوقين ثم استوت على الجودي، ففي نوح استوت على الجودي، والجودي جبل أي استقرت عليه وارتفعت عليه وعلت على الجبل. ومثل قوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره معناه تعلوا على ظهور المركوبات وتستقروا على ظهورها وتصعدوا على ظهورها وتعلوا على تعلون على ظهورها. فمعنى استوى على كذا المعاني الأربعة، صعد على ارتفع استقر. وفيه فارق بين الاستواء الذي في حق المخلوق على المخلوق واستواء الله على العرش، فارق كما عرفنا. النوع الرابع النوع الثالث من المقيد بالحرف، المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية. المقيد الاستواء المقيد بحرف الواو التي تدل على المعية، كما تقول استوى الماء والخشبة سرت والطريق أي مع الطريق. استوى الماء والخشبة أي تساوى سطح الماء وسطح الخشبة، فهذا معناه المساواة بين الماء والخشبة. سرت والطريق أي سرت مع الطريق، سيري والطريقة مسرعة كما يقول ابن مالك، فهذه تسمى واو المعية. فالاستواء في كتاب الله لا يخرج، أو في كتاب الله ولغة العرب لا يخرج عن هذه المعاني الأربعة، إما مطلق وإما مقيد، والمقيد على ثلاثة أنواع، مجموعة أربعة أنواع، الله تعالى أعلم. لا
ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم
لأن المخافة من السماء والأرض 500 عام،
فما هو التوفيق بين هذا الحديث
وقوله
تعالى فأعوذ بعلمه في يوم كان مقداره أن تكن في إلا كرسول.
كمل الإشكال. الإشكال أيضا تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1,000 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 50 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير. باختلاف السير، السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1,000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول أن هذا يختلف اختلاف التقدير في النصوص راجع إلى اختلاف السير. السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول ان المراد ب50,000 سنة ما بين الارض السفلى الى السماء السابعه، هذا 50,000 سنة. والمراد ب1,000 سنة ما بين وجه الارض، 1,000 سنة ما بين وجه الارض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كان 1,000 سنة، فيكون 1,000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا. فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كان 500 سنة، المجموع 1,000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام. هذا الجواب أيضا. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال الجمهورية توقف في النهاية قال الله أعلم. نعم.
كيف يكون حال الأرض إذا نزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا
هي يبقى
من
الليل يليق به القرآن؟ يخلق سالك عن الكيفية، أنا لا ندخل فيه، لا نقول كيف يكون العرض وكيفية النزول كيف ينزل، نحن لا نقول كيف استوى ولا نقول كيف ينزل، وإنما نقول الله أعلم بذلك والله على كل شيء قدير. نعم.
ما معنى قوله تعالى وقدر فيها أرواحها هي أرزاق العباد في الأرض؟
لا تكتب أرزاق المخلوقات في الأرض، أرزاق المخلوقات كلها من آدميين وغيرهم كلهم قدر الله أقواتهم في هذه الأرض.
قبيلة الشيخ أرفقكم الله، قوله تعالى فقع السماوات لغير عمل، هل تدل الآية على أن السماوات غير مرتفعة؟ هل تدل الآية في سورة الأنبياء بقوله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما؟ هل كانت الأرض والسماوات مترابطة؟
الله جل وعلا فصل هذا في سورة فصل، خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرعا. الله فصل خلق السماوات وخلق الأرض لما لا يدع مجالا للشك، فالمسلم يعتقد ما دل عليه القرآن. وأما قوله تعالى أولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، فالله أعلم أن المراد يفسرها قوله تعالى ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الله الأرض بالنبات، فتق الله السماء بإنزال المطر منها وفتق الأرض بإنبات النبات فيها، كما قال تعالى أن ينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، ففتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. أما أن يقال أن الأرض كانت ملتصقة بالسماء ثم أو مضروب بالشمس بعد الشمس انه يخطط هذه الشمس وبسرعه دوران الشمس كثره تطاح منها كثره وهذه صارت في الارض. هذا كلام باطل وهذا قول على الله بلا علم تعالى الله عما يقول. فهذه الامور من امور الغيب التي لا يعلمها الا الله، ونحن نتبع ما جاء بالنصوص التي اخبر الله بها عن خلقه السماوات والارض تفصيل ذلك، ولا نقول على الله بغير علم. قال تعالى: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا كنت متخذ المضلين عضدا. فلا ندخل في هذه الامور الا بموجب الكتاب والسنه فقط. نعم. هل من اختلف به العلماء هل العرش أسبق أو القلم أسبق؟ يقول العلامة ابن القيم في النونية: والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، أو لا من عند أدل على الهمذان. والحق أن العرش كان قبل، لأنه وقت الكتابة كان لا عرشان، فالصحيح أن العرش قبل خلق القلم. نعم. لأن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فدل على ثبت العرش وأنه كان قبل القلم وقبل الكتابة. ما جاء به الدليل كذا، أما ما لم يأتي دليل على الرسول تعمل الإشارة فنحن لا نستعملها. الحديث السريع، الحديث السريع، هذا الحديث يعني ما هو بطيء وإنما هو سريع، تعاقب الليل والنهار سريع ما هو بطيء. لا. كلام باطل، هذا كلام باطل يخالف ما جاء في الكتاب والسنة، من أن الأفلاك كلها بما فيها الشمس في ثلاث من الأفلاك، فالأفلاك كلها بما فيها من الكواكب ومنها الشمس والقمر وغير ذلك كلها تدور حول الأرض، والأرض معقد تدور عليها الأفلاك، فالشمس فالأرض ثابتة ومستقرة، والشمس وغيرها من الكواكب تدور بأفلاكها حول الأرض. هذا هو صريح الكتاب والسنة، ولو قال بخلاف هذا فقوله باطل ومبني على تحرف لا دليل عليه. لا. لا ثابتة أنها للشيخ، وهي صريح كلام الشيخ رحمه الله، وهي في المجموع في مجموع ابن القاسم، وهي رسالة مشهورة عند أهل العلم لم ينكرها أحد، يعني لم ينكر نسبتها إلى الشيخ أحد. نعم. قوس قزح المراد به اللون الذي يتكون من الرذاذ، يتكون من الرذاذ مع شعاع الشمس. شعاع الشمس إذا ضرب الرذاذ الذي يكون من المطر أو من غيره تكون خط ملون فيه خضرة وفيه حمرة وفيه بياض، هذا نتيجة اتزان شعاع الشمس بالرذاذ، يسمونها الى قول السبع اسمها لنا ما اعرف لها دليل انما هي شائعه عند الناس واصلها كما ذكرت لكم التقى ساعة الشمس مع الرجال نعم تقرأ القرآن بصوتها الفاتن عند الرجل لما في ذلك من الفتنة لا في القرآن ولا في غيره لأن صوت المرأة صوتا شاذة فيه فتنة ولم يخذن الله إلى هذا الشيء النساء تعلمها النساء النساء تعلمها النساء أو نعلمها محارمها من أبيها أو أخيها أو قريبها أو زوجها محارمها يعلمونها القرآن أو تعلمها امرأة قارئة للقرآن وهن كثيرات ولله الحمد قارئات القرآن الآن كثيرات أما أن رجل يسمع قراءات البنات فهذا منكر ولا يجوز لما فيه من الفتنة المرأة تعرض صوتها عن الرجال في التلبية إذا أحرمت بالحج وفي الصلاة إذا ناب الإمام شيء فإنها لا تصوت الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصفق بكفيها كما عرفتم ولا تصوت إلا في صوتها من الفتنة والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فالصوت فيه فتنة بلا شك فيتجنب هذا الشيء النساء تدرسها نساء القرآن تسمع أصواتها أو تدرسها محارمها من الرجال نعم ينسب إليه الرق بعبادة والرق معناه الرأفة بهم وعدم المشقة عليهم والله يرفق بهم سبحانه وتعالى في أحكامه التي يشرعها لهم وأوامره ونواهيه وفي تدبيراته الكونية فإن الله سبحانه وتعالى يرفق بعباده في الأحكام وفي غيرها من التدبيرات الإلهية الله رفيق على صفاته سبحانه وتعالى كما أن صفاته الرحمة رفيق يحب الرفق من عباده ويكره العنف والشدة والقسوة إلى ذلك من المشقة على الناس نعم نعم. إذا كانت مكتوبة للسولة انتح اللام وهو أول إن الخطأ يصحح الخطأ المطبعي يصحح لا تسرق هذه فيها فتنة لا تستمعوها لا تستمعوا قوة النساء لا من النساء مباشرة ولا من الأسرقة ما دام فيها فتنة نعم لا فرق بين التخليف من الذنوب بسبب الذنوب التخليف من الله إنما يكون بسبب الذنوب. نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الآيات الدالة على استواء الله على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله فوق مخلوقاته، والعلو أعم من الاستواء، العلو أعم من الاستواء، لأن الاستواء علو خاص وهو علو الله على العرش، فهو صفة فعل، الاستواء صفة فعل، والعلو صفة ذات لا ينفك عن الله سبحانه وتعالى. فالله لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فإنه يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى، بينهما عموم وقصور. أيضا الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية، الاستواء إنما ثبت بالأدلة السمعية يعني الأدلة النقلية، أما العلو فإنه ثابت بالأدلة العقلية والأدلة النقلية والفطرة. وأدلة العلو كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي الفطر والعقول، حتى ذكر بعضهم أن العلو له ألف دليل، له ألف دليل أو ما يزيد على الألف. وقد ألف فيه الحافظ الذهبي رحمه الله كتابا مستقلا اسمه العلو للعلي الغفار، وهو مطبوع ومتداول. علو الله سبحانه وتعالى على خلقه ثلاثة أنواع: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. وكل هذه الأنواع ثابتة لله عز وجل، فهو علي بذاته سبحانه فوق مخلوقاته، وله علو القدر وله علو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه الثلاثة. أما المبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فلا يثبتونه لله عز وجل. هذا فرق ما بينهم وبين أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يثبتون العلو بجميع أنواعه الثلاثة. أما من خالفهم من الفرق الضالة فإنهم يجحدون علو الذات ويثبتون علو القدر وعلو القهر. فهذه الآيات الكريمة أوردها الشيخ رحمه الله للاستدلال بها على علو الله على خلقه. وهناك آيات غيرها كثيرة وأحاديث كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى، عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام المسيح، إني متوفيك ورافعك إلي. وذلك أن اليهود تآمروا على قتله، تآمروا على قتله كما قال تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فاليهود تآمروا على قتل المسيح عليه الصلاة والسلام وجاءوا يريدون قتله ودخلوا عليه، فلما ظنوا أنهم تمكنوا منه رفعه الله إليه من بينهم وهم لا يشعرون. هذا نصر الله سبحانه وتعالى، نصر الله هو رفعه لعيسى من بينهم وهم لا يشعرون. وأما نصرهم فهو نصر مذموم، لأنهم أرادوا الغدر برسول الله ونبيه عيسى عليه السلام. أما نصر الله جل وعلا فهو محمود، لأنه نصرة لرسوله، وإنجاء له من أعدائه. ولما كان فعل الله جل وعلا أمرا سريا لم يشعروا به سمي نكرا، لأن النكر هو الفعل الخفي الذي لا يرى، الفعل الخفي الذي لا يرى. فالله جل وعلا فعل مع رسوله فعلا خفيا لم يروه، ورفعه من بينهم إلى السماء، وقتلوا رجلا يشبه المسيح، ظنوا أنه المسيح، ولهذا قال وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له، ألقي شبهه على هذا الرجل الخائن فقتلوه يظنون أنه المسيح. والمسيح عليه الصلاة والسلام رفعه الله إليه. وقوله إني متوفيك، مع أن عيسى لم يمت إلى الآن وإنما يموت في آخر الزمان قرب قيام الساعة حين ينزل إلى الأرض ويقتل المسيح الدجال وينشر العدل في الأرض ويحكم بشريعة الإسلام، ثم يتوفاه الله وفاة الموت بعد ذلك. فالمراد بالوفاة هنا وفاة النوم،
ألقى الله عليه اللوم ورفع، واللوم يسمى وفاة كما في قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فيعني يتوفاكم بالليل يعني النوم الذي يصيب الناس بالليل. قال تعالى: الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لم تمت في منامها يعني توفاها يعني بالنوم. فالمراد بوفاة المسيح المذكورة في هذه الآية وغيرها وفاة النوم. وبعضهم يقول المراد بالوفاة هنا